بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام القيم رحمه الله تعالى: قاعدة للعبد بين يدي الله موقفان، للعبد، من هو العبد؟ كلنا ذلك العبد، كلنا عبيد لله. فإذا سمعت مثل هذا الكلام لا تقول هذا خاص بفلان وعلان، أنت مخاطب به. للعبد بين يدي الله موقفان، موقف بين يديه في الصلاة، وموقف بين يديه يوم لقائه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يناجي ربه، فإنه يناجي ربه. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بصاق قبل القبلة، قال إنه يناجي ربه، فأنت تقف بين يدي الله. واستشعار المسلم لهذا المعنى مما يجعله يخشع في صلاته ويعظم قدر الصلاة. فإذا أردت أن تعرف الجاهل من غيره فانظر كيف تراه في أول دخول في الصلاة. الجاهل ربما يتحدث مع غيره أول ما يبدأ الصلاة، تسمع يتحدث مع هذا ويتكلم مع هذا، وليس مستشعرا، جاهل وغافل، وليس مستشعرا الوقوف بين يدي الله وما هي الصلاة. ولذلك ربما يكبر الإمام تكبيرة الإحرام ويبقى يتحدث مع صاحبه. أنت الآن لو كنت ستقابل من يعز عليك من الناس، أو ملكا أو رئيسا أو وزيرا، تتحدث مع صاحبك بين يديه؟ ما تتحدث، لأن هذا لا يعد من الأدب. فكيف بين يدي ملك الملوك سبحانه؟ فلهذا من رأى من هذا الصنف عند القيام بالصلاة يتحدث ينصح. قال: للعبد بين يدي الله موقفان، موقف بين يديه في الصلاة، وموقف بين يديه يوم لقائه. فمن قام بحق الموقف الأول هون عليه الموقف الآخر، ومن استهان بهذا الموقف ولم يوفه حقه شدد عليه ذلك الموقف. نسأل الله السلامة والعافية. قال تعالى: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. قاعدة: اللذة من حيث هي مطلوبة للإنسان بل ولكل حي، فلا تذم من جهة كونها لذة، وإنما تذم ويكون تركها خيرا من نيلها وأنفع إذا تضمنت فوات لذة أعظم منها وأكمل، أو أعقبت ألما حصوله أعظم من ألم فواتها. فها هنا يظهر الفرق بين العاقل الفطن والأحمق الجاهل. فمتى عرف العقل التفاوت بين اللذتين والألمين، وأنه لا نسبة لأحدهما إلى الآخر، هان عليه ترك أدنى اللذتين لتحصيل أعلاهما، واحتمال أيسر الألمين لدفع أعلاهما. اللذة التي تكون محرمة أو تشغلك عن طاعة الله، إذا تركتها عوضت بها وخيرا من ذلك، وإذا أتبع نفسه هواها حرم اللذة الأعظم وبقيت الحسرات والآلام في نفسه. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والنفس إذا لم تجاهدها تتعبك وتقودك إلى ما فيه ضررها وخطر عليها وألم لها. ومن كان ناصحا لنفسه فإنه لا يتبع هوى نفسه، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. كما قيل: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. النفس كالطفل، الطفل الذي اعتاد الرضاع من ثدي أمه إذا لم يفطم حتى ولو أصابه البكاء والتعب والآلام التي تراه يتقلب ويبكي ويحزن يريد الثدي، لكنه قد تجاوز الحولين، انتهى من الحولين، فإذا تركته يرضع ربما يصير كبيرا ويبحث عن الثدي، لكن إذا فطمته انفطم يومين ثلاث. وهكذا النفس مع المعاصي. بعض الناس يقول: يا أخي أنا ما أستطيع أترك القاتل، يأتيني رازم. انظر كيف يأتي الشيطان، يقول يأتيني رازم. وبعضهم يقول: يا أخي كيف أجلس، سأكل كثيرا. كل يا أخي كلوا من طيبات ما رزقنا، ما لك، معك أسبوع وانتهى هذا كله، وإذا بك تعيش كأحسن حال. وهكذا كم من المعاصي الذات التي يتمتع بها أهل المعاصي، فيقول الشيطان يأتي إليه يخيل له أن هذا أمر شاق ولا يمكن أن تتركه، اترك التنباك. بعضهم التنباك في جيبه، ومنظر عجيب. طيب كيف لو كان بجوارك جليس وجاءك عطاس، كيف تصلح؟ وبعضهم يزيد مع ذلك قات وتنباك ودخان، يعني عجائب، نسأل الله العافية. وزين له سوء عمله، يرى نفسه أنه في أحسن حال لأنه اتبع هوى نفسه. ولو جاهد نفسه أمر يسير، أمر يسير. بل الشيطان يأتي إليه ويقول له: هؤلاء الذين ما يأكلون القات ولا يشربون الدخان ولا يفعلون مثل هذه الأمور المحرمة التي يفعلها، هؤلاء مساكين في أتعس حال، لا يضحكون ولا يتكلمون، ودائما حياتهم ضيق ونكد. هذه من الشيطان. وذكرنا لكم ذات مرة بعض المشايخ خرجوا دعوة من دماج إلى بعض مناطق ذمار، وعند الرجوع ركبوا مع رجل من عامة الناس في سيارة هيلوكس إلى صنعاء. وفي آخر الرحلة كل واحد منهم يقول، يحدث أحدكم بأغرب شيء في حياته، فيتحدثون ويضحكون، وآخرهم صاحب التيس قالوا: رجل ما كان يصلي، فنصحه آخر قال له: صلي. فكان يصلي ويموت عليه كل يوم كبش أو تيس. بعد ذلك ما بقي إلا واحد جعل يشغله بحركات، قال: تسكت ولا قم صلي ركعتين. فكانوا يضحكون، وهذا العامي يتخيل في ذهنه أصحاب لحاء، ما في ضحك، حياتهم كلها ضيق. فلما وصل صنعاء قال: أشهد لله أنكم أسعد ناس، كنت أظنكم ما تضحكون. فالشاهد أن الذي يتبع هوى نفسه يخيل له الشيطان أنه إذا ترك هذه الشهوات المحرمة والآفات التي تضر به أن هذا تضييق على النفس، وأن الذين تركوها هؤلاء يعيشون في تعاسة وفي ضيق وفي ضنك، والعكس من ذلك. انظر إلى حياة الذي يأكل القات، كيف يتعب أسنانه، وكيف يتعب فمه، وكيف يتعب جيبه، وكيف يتعب صحته، كيف يتعب أهله، كيف إذا رجع بيته. الصغير والكبير كلهم حال الطوارئ، خوف من المتوحش. ربما تسمع منه قال: والله أنا كنت مغضب وطلقت زوجتي. ليش مغضب؟ القات، أكل شيء من القات وبعد ذلك أتاه الوساوس والضيق، آفات. هذه ما هي سعادة، ما هي راحة، ما هي راحة. فالذي يجاهد نفسه يرتاح. اترك اللذات المحرمة يعقبها في الآخرة لذات وراحة طمأنينة. من شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة. خمر الجنة لا فيه ذهاب عقل ولا صداع ولا أمراض ولا جنون، لأن الذي يشرب الخمر في الدنيا مجنون، مجنون. بعضهم رأوه ويدفع عمارة، سكران، يدفع عمارة، عمارة كذا كذا دور، ايش تريد؟ قال يقلبها، يرى نفسه انه اكبر من العمارة. ذهب عقله، شهوات ولذات محرمة تفسد عليه عقله. وانظر قبل نزول تحريم الخمر، حمزة رضي الله عنه شربها قبل تحريمها حتى ثمل، أغلق عليه، يعني صار ما يعي، يذهب ويأخذ السيف ويقطع السنام حق الإبل، يعني ناقتان لعلي أعدهما للعرس، جب أسلمتهما وبقى ربطونهما والجارية تغني. فخرج النبي، فجاء علي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، خرج إليه النبي عليه الصلاة والسلام، جاء علي يبكي، خرج إليه النبي عليه الصلاة والسلام يكلمه، ولكنه ما فاقد العقل في ذلك الحال. قالوا: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ ما يدري ما يقول. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل يستأخر على الخلف حتى ما أدبر يرجع على الخلف، خشية أنه يأخذ السيف أو يفعل شيئا. ونزل بعد ذلك تحريم الخمر، هذا وكان قبل أن تحرم. انظر إيش يحصل للإنسان. وأيضا كان بعضهم يشربها وربما يحصل منهم مضاربات، وبعد أن يذهب أثر الخمر من عقولهم كل واحد يقول: أنت الذي فعلت وأنت الذي فعلت بينهم. لهذا قال الله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. حرمت. قال عمر: انتهينا. وخرج الصحابة وأهراقوا الخمور في سكك المدينة، تلات الطرقات. ما قال بعض الصحابة: أنا والله قد اعتدنا عليها بعد أيام تدريجيا شيئا فشيئا، كما يقول بعض الناس. مالك ما تترك الدخان؟ قال: تدريجيا. مالك ما يترك التنبا؟ قال: تدريجيا. كل شيء تدريجيا، وما ترك، لا يكاد يترك، لأنه ما جاهد نفسه. أما الصحابة رضي الله عنهم سمعوا الأمر من رب العالمين، وقفوا سمعا وطاعة، سمعنا وطعنا. أحدهم الكأس في يده، سمع الآية يريقه، ما يمكن أن يتجاوز. ربوا أنفسهم تربية محمد صلى الله عليه وسلم، استسلام، انقياد. لأن من عظم الشيء، من عظم أوامر الله، من عظم الله عظم أوامره، من عظم الرسول عظم أوامره. وإذا ضعف في القلب تعظيم الله وتعظيم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يضعف الإنسان في الاستجابة، هذا معلوم. فإذا رأيت الإنسان أسرع في الاستجابة إلى أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على قوة ما في قلبه من التعظيم لله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأما الجهل ما يبالي. قال: اللذة من حيث هي مطلوبة للإنسان بل ولكل حي، فلا تذم من جهة كونها لذة، وإنما تذم ويكون تركها خيرا من نيلها وأنفع إذا تضمنت فوات لذة أعظم منها وأكمل، أو أعقبت ألما حصوله أعظم من ألم فواتها. فها هنا يظهر الفرق بين العاقل الفطن والأحمق الجاهل. فمتى عرف العقل التفاوت بين اللذتين والألمين وأنه لا نسبة لأحدهما إلى الآخر، هان عليه ترك أدنى اللذتين لتحصيل أعلاهما، واحتمال أيسر الألمين لدفع أعلاهما. وإذا تقررت هذه القاعدة فلذة الآخرة أعظم وأدوم، ولذة الدنيا أصغر وأقصر، وكذلك ألم الآخرة وألم الدنيا. ألم الآخرة أعظم وأدوم، وألم الدنيا أصغر وأقصر. والمعول في ذلك على الإيمان واليقين، هذا هو الذي يعينك على ترك ما يغضب الله، على ترك الشهوات المحرمة، أن يكون عندك يقين بما تعلمه من الأدلة الشرعية، ويكون عندك إيمان وتصديق واستسلام. قال: فإذا قوي اليقين وباشر القلب آثر الأعلى على الأدنى في جانب اللذة، واحتمل الألم الأسهل على الأصعب، والله المستعان. فائدة: قوله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، جمع في هذا الدعاء بين حقيقة التوحيد وإظهار الفقر والفاقة إلى ربه، ووجود طعم المحبة في التملق له والإقرار له بصفة الرحمة، وأنت أرحم الراحمين، وأنه أرحم الراحمين، والتوسل إليه بصفاته سبحانه، وشدة حاجته هو وفقره. ومتى وجد المبتلى هذا كشفت عنه بلواه. إذا وجد العبد في قلبه شدة الافتقار إلى ربه والحاجة، وتضرع إليه وتوسل إليه وتملق في دعائه، فإن هذا من أسباب إجابته. قال: وقد جرب أن من قالها 7 مرات ولا سيما مع هذه المعرفة كشف الله ضره، أما التحديد ب7 مرات فهذا ما عليه دليل، ما عليه دليل، فالإنسان يدعو الله عز وجل ويتأمل كيف فعل أيوب، ماذا قال؟ رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فأنت تدعو بمثل هذا الدعاء، وأما تحديد العدد فلا دليل عليه. وهكذا أيضا في كل دعاء تدعو الله عز وجل به، أحيانا يضعف الإنسان، تأتيه بعض الهموم، بعض الأمراض، الفقر، الشدة، بعض الابتلاءات، فيضعف عن الصبر، فتجد الحزن والهم والكآبة والضيق عليه، وينسى أنه بين يديه وسيلة عظيمة لكشف هذا البلاء والضر، وهو الدعاء. الدعاء شأنه عظيم، أعظم الأمراض المستعصية تزول بإذن الله مع الدعاء، إذا صدق الإنسان وتضرع وألح وكان عنده يقين وحسن ظن بربه، فهذا من أسباب إجابته. وقد يتخلف الجواب لحكمة، الله أعلم بحال العبد وما يصلحه، فقد يجيب الله عز وجل العبد إذا دعاه وألح عليه، وقد يدفع عنه ضرا غير هذا، وقد يدخره له إلى يوم القيامة، فلله الحكمة البالغة. ولكن الإنسان في أي حال من الأحوال ينزل به يستعين بربه ويدعو الله ويلتجئ إليه. انظر إلى النار، نار نار، أجمع أو جمع قوم إبراهيم نارا شديدة، حتى أنهم جعلوا عليها بنيانا حتى لا تخرج إلى ديارهم. اجمعوا، جمعوا الحطب وأضربوا النار وما استطاعوا يقتربوا منها. ماذا صنعوا؟ كيف ألقوا بإبراهيم؟ قالوا من جنيق، من جنيق، هذا يرمى به الأحجار ويستخدم في الحروب، يضعونه يرمونه بالمنجنيق إلى وسط النار. لماذا؟ يتخلصون منه. فدعا الله، حسبي الله ونعم الوكيل، هذا من أعظم الأدعية. ما تقول هذا ما هو دعاء، هذا دعاء. ما معنى حسبي؟ يكفيني، اللهم اكفني شر هذه النار، حسبي الله ونعم الوكيل. فكفاه الله وصارت النار عليه بردا وسلاما. هم يظنون انتهى. ومع هذا، مع هذه الآية العظيمة والعبرة، المعرض معرض، ما ينتفع بالآيات. وضعوه في النار وانتهت النار وإبراهيم ما زال حيا. هذه آية أمام أعينهم، لكن إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. فنجاه الله وسلمه. دعاء، الدعاء شأنه عظيم في رفع الأمراض. انظر إلى قصة الأنبياء في سورة الأنبياء، زكريا، يونس، إبراهيم، نوح، كلهم، انظر إلى التجائهم وإلى دعائهم. زكريا ما عنده أولاد وصار كبيرا في السن، رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. دعا وتضرع وآتى بثناء على الله بين يدي دعائه، وأنه قد عوده إجابة دعوته، فاستجاب الله له، استجاب الله له، استجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. وقد بلغ من الكبر عتيا حتى أنه يستغرب أن يكون لي ولد، أن يكون لي غلام، وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين، هو هين على الله، مهما عظم عندك أنت فهو هين. النبي عليه الصلاة والسلام قال ليعظم أحدكم الرغبة فإن الله لا مستكره له، وقال إن الله لا يتعاظمه شيء، لا هناك شيء عظيم على الله، الله عز وجل لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وهكذا يونس عليه الصلاة والسلام، انظر إلى التجائه ودعوته في كربة عظيمة. أنت الآن لو أنك على ظهر سفينة أو قارب في وسط البحر، أخذتك الرياح إلى وسط البحار، لا أحد يعلم بك من الناس، ما غرقت في البحر، صرت في وسط البحار، الهواء أخذك والأمواج وأنت ما غرقت، ما زلت فوق مركب وأنت وحدك، كيف سيكون حالك؟ كيف الخوف؟ كيف القلق في الليل في النهار؟ الناس يبحثون، ما عندك اتصالات ولا تدري أين أنت ولا في أي اتجاه. فكيف بيونس عليه الصلاة والسلام في البحر وفي بطن الحوت؟ من يتخيل أنه ينجو من بطن الحوت؟ في بطن الحوت. لكن انظر إلى حسن الظن بالله، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. قال قبل ذلك فظن أن لن نقدر عليه، أي ظن بالله أنه ما يضيق عليه في هذا المكان، والله لا يعجزه شيء، ويسمع كلامه وهو فوق عرشه سبحانه وتعالى. ويونس في بطن الحوت في لجج البحار، لا هواتف ولا اتصالات ولا أعلم به إلا الله، فأنقذه الله وأخرجه وألقاه الحوت في الشاطئ، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، شجرة الدبة، وتظلله ويرجع إلى قومه يدعوهم، وآمن أكثر من 100,000. فالأمور بيد الله، لكن نحن نضعف أحيانا بسبب ضعف إيماننا، قلة علمنا. وإلا فالإنسان إذا أحسن الظن بربه ودعا الله تضرع والتجأ، فإن الله سبحانه وتعالى كريم وعلى كل شيء قدير. إلى هنا سبحانه وتعالى.